أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأنجل فرجهم. قال الثالث: أن يستفيد اتفاق الكل على الفتوى من اتفاقهم على العمل بالأصل عند عدم الدليل. كان الكلام من المصنف رحمة الله عليه في الإجماع المنقول وطرق محامل دعوى إجماع الكل عندما يدعي بعض الأعلام كالعلامة مثلا وغيره أن هنالك إجماع قائم من الطائفة ومن الأتباع ومن العلماء. بعد أن بينا أن الطرق لهذه الإجماعات والطريق الثالث وهو الحدس قد لا يكونوا محققين لاستحالة أن يكون هنالك إجماع من جميع علماء العصر، إذ لا يمكن للعلامة أن يستقصي كل علماء عصره، هذا لا يمكن، فضلا عن أن الإجماع الذي يلزم ويكون كاشفا عن رأي المعصوم إذا كان إجماعا العلماء في جميع العصور لا في خصوص عصر واحد. وعلى كل حال قد تقدم كل ذلك، ثم أخذ المصنف في بيان محامل الإجماع، ما ادعي من إجماعات كيف نحملها وما هو الوجه في صحة هذه الإجماعات وكيف يمكن أن نخرجها حتى لا يستلزم الكذب مثلا والعياذ بالله على علمائنا الذين ادعوا الإجماع، وكثير منهم من ادعى الإجماع. قال: هنالك مجموعة من الوجوه يمكن حمل تلك الإجماعات عليها. الوجه الأول تقدم وهو أن المراد عندما يدعي الإجماع العلامة أي من كان في مقام الفتوى والمعروفين، هكذا يريد أن يدعي الإجماع. والثاني قال لا، الاحتمال أو الوجه الثاني لا، أن إجماع من عاصرهم يكشف عن إجماع العلماء السابقين، هذه الملازمة. وقد ناقش فيه الثاني هذا الوجه الثاني المصنف ولا نكرر. ثم انتقلنا إلى الوجه الثالث الذي هو درسنا الجديد اليوم، بأن يقال أن ناقل الإجماع عندما ينقل الإجماع هو يستفيد ذلك الاتفاق من أمرين، من أحد أمرين: إما أنه يحصل على اتفاق الكل وفتوى العلماء لأنهم يتفقون على العمل بمجموعة من الأصول، مثلا العلماء عندما يتفقون على أنهم يعملون بالأصل إذا لم يكن هنالك دليل، يعملون بالأصل عمل مثلا يعني عندما يأتون إلى التدخين التتن يقولون هل يوجد دليل على تحريمه؟ إذا لم يكن هنالك دليل، مقتضى الأصل ماذا يقتضي؟ البراءة. بل فيوجد هنالك اتفاق أنهم يعملون بالأصل في أي شيء إن لم يوجد هنالك شنو دليل على الخلاف. فإذا جاء مثل إلى لحم الأرنب أو إلى التدخين أو إلى ما شاكل أي شيء مستحدث حديث اليوم، نقول لا دليل على حرمته والأصل يقتضي البراءة. فيمكن له أن يدعي مثلا العلامة أنه قام الإجماع على ماذا؟ على أن التدخين مثلا ليس بمحرم، أو لحم الأرنب مثلا ليس مثلا، اعتمادا على ماذا؟ لأنهم يتفقون كلهم على العمل بالأصل إن لم يكن هنالك دليل مثلا، أو يعملون بعموم الدليل إن لم يرد عليه مخصص، هكذا الدليل إذا كان عاما يأخذون به إن لم يوجد هنالك ما يخصصه، مثلا أن لحم الأرنب حلال مثلا، على لم يرد عليه مخصص مثلا فيه مسامحة لعله هذا المثال. ولذا هو يستند إما إلى الحلية، أن العلماء يقولون أجمع العلماء على حلية مثل لحم الأرنب، لماذا؟ لأنهم يتفقون على العمل بالعام مع عدم وجود المخصص مثلا، إذا أكو عام كل شيء لك حلال مثلا ولم يرد مخصص بخصوص لحم الأرنب، فيبقى أن لحم الأرنب من داخل تحت ذلك العام مثلا، وهكذا. فيقول الشيخ المصنف أن هذا الوجه يمكن أن يستفاد اتفاق الأعلام، ويدعي الفقيه أو العلامة أن هنالك إجماع قائم من العلماء اعتمادا إما على ما ذكرنا أنه يجرون الأصل إن لم يوجد دليل، أو يعملون بالعام إن لم يرد مخصص مثلا، بلي أو بخبر معتبر عند عدم وجدان المعارض. إذا وجد خبر هنالك وهو معتبر ولا يوجد له معارض يعملون به اعتمادا على هذا، فيمكن أن يستندون إلى أو يستند هذا الذي ينقل الإجماع أن العلماء كلهم يقولون بهذا اعتمادا على أنهم متفقين في باب آخر، وهو أنه يعمل بالخبر إذا لم يرد عليه معارض مثلا، ومضمون هذا ينطبق على ما أجمع عليه أو ما انتهى إليه من فتوى يمكن أن يدعي الإجماع عليه. فاتفاقهم قد يكون من هذا الباب أو يكون من باب آخر، أنهم يتفقون على مسألة أصولية مثلا، فإن الأعلام إذا اتفقوا على مسألة أصولية سواء كانت لفظية أو عقلية، هذه المسألة الأصولية هو قايل نقلية على كل حال لولا أنكم تكون لفظية، مثل من قبيل مثلا أن الأمر ظاهر بالوجوب، هاي مسألة مثل لفظية. عقلية أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده مثلا، أو مقدمة الواجب شنو واجبة، فمثلا يفتي بأنه يجب تحضير جواز السفر ومقدمات السفر للحج، وأنه يدعي أنه قام الإجماع من العلماء كافة مثلا مثلا على أنه يجب تحضير مقدمات السفر مثلا للحج. نقول له شيخنا أنت تدعي الإجماع وأن العلماء يقولون بهذا، كيف علمت أنت وياهم عاصرتهم؟ يقول لا، بس هم عندهم كلهم يتفقون على مقدمة أصولية عقلية، ماذا تقول؟ أنه مقدمة الواجب واجبة، وبما أن الحج واجب مقدماته تحضر جواز السفر وغيره أيضا واجبة بعد، واضح. لأجل تلك المقدمة التي ذكرت في الأصول يعتمد عليها ويقول وينسب الإجماع في هذا الحكم إلى الأعلام. فإذا الوجه الثالث، يمكن تحصيل اتفاق العلماء أو عندما ينقل الإجماع عن الأعلام، لعل هذا نقل الإجماع ناتج من استكشاف اتفاق العلماء لأجل اعتمادهم على أصل من الأصول. هذا اللي يريد يقول الشيخ، أصل من الأصول، وقلنا هذا الاتفاق والاعتماد على أصل من الأصول على قسمين كما بينا، أما أن يعتمد على العام قبل ورود المخصص، أو على خبر معتبر لا يوجد له معارض، أو على الأصل إن لم يوجد هنالك دليل، أو على أصل من الأصول المسألة الأصولية متفق عليها سواء كانت لفظية أو عقلية كما بينا. إذن يقول وهذا الوجه أحسن الوجوه، هذا الوجه أحسن الوجوه في تأويل وتفسير ادعاءات الإجماع، ما يدعى من إجماعات العلامة وغير العلامة. الطوسي مثلا من يدعى الإجماع لعل مستندهم في ذلك الإجماع، لأنه كيف له يمكن أن يحصل جميع آراء العلماء في عصره أو في جميع العصور، لعل هذا الوجه سوف يكون حلا مناسبا لهذه دعاوى الإجماع. لكن يقول الشيخ المصنف هل هذا حجة ويكتفي؟ يقول لا، هذا كله مبتني على ماذا؟ على أصول اجتهادية ونظرية، ويحتمل أن تكون غير مصيبة، لأن الفقيه عندما يدعي الإجماع بهذه هذا الوجه الثالث قد يعتمد على مقدمتين، مقدمتان كلاهما اجتهاديتان. مقدمة الأولى أن ذلك الأمر الذي اتفق عليه يكون شنو؟ مقتضي بمثابة المقتضى. الأمر الأول أو المقدمة الأولى تكون بمثابة أنه يوجد دليل أصل من الأصول يعتمد عليه ويكون بمثابة المقتضي، والمقدمة الثانية أنه لا يوجد مانع منها ولا يوجد رافع ويستنتج النتيجة. لكن أنت خبير يريد يقول الشيخ أن كلا المقدمتين اجتهاديتين، قد يصيبهم الخطأ، اجتهادية بعد حدسية اجتهادية وليست حسية. فإذا كانت اجتهادية حينئذ لا يكون معتبرا، فكيف يمكن أن يكون هنالك إجماع كاشف عن رأي المعصوم؟ لا يكون عندنا إجماع كاشف عن رأي المعصوم إلى هنا. فلذلك يقول الشيخ رحمة الله عليه إذن ما يظهر من الإجماعات المتعارضة التي ادعيت إما من نفس الشخص أو من أشخاص متغيرين، إما متعاصرين أو متقاربي العصر، العلامة نفسه يدعي إجماعات مختلفة، قد يقول قام الإجماع على جواز كذا، ثم يقول بعد حين في فترة أخرى أنه قام الإجماع على عدم الجواز، أو لا من العلامة ومن يقرب منه كابن داود مثلا أو ابن طاووس وهكذا، إما من عصر واحد أو من عصور متقاربة، وهكذا رجوع المدعي من يدعي الإجماع على الفتوى التي ادعي الإجماع عليها، ودعوى الإجماع أيضا كذلك في مسائل شنو لم تكن لها عناوين سابقة في ذلك الوقت. مثلا إذا جاء أحد وقال قام الإجماع على وجوب تحضير جواز السفر، ومين أكو بزمن الشيخ الطوسي جواز سفر كانت، مين أكو حدود، مين أكو بلدان مقسمة، فشلون تقول قام الإجماع على 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 تحضير جواز السفر ومقدمات السفر من الفيزا والتذكرة وما شاكل، لم تكن موجودة قبل كم عام، لم تكن موجودة، هذه أوجدها العصور المتأخرة وحدث ما حدث في البلدان من استعمار، وأصبح هنالك جواز سفر وترخيص، وإلا كانت الناس تذهب وتعود بلا هذه المقدمات الإدارية مثلا. فكيف يدعي مثلا من يريد أن يدعي أن قام الإجماع على وجوب تحضير جواز السفر؟ هذا عناوين كلها كانت اعتمادا على ماذا؟ تفسيرها وتصحيحها كذا إجماعات لا يكون إلا على الوجه الثالث الذي بينا أنه اعتمادا على قاعدة من القواعد الأصولية مثلا. إذن يريد أن يقول الشيخ المصنف أن الوجه الثالث سيعالج لنا الكثير الكثير من ادعاءات الإجماعات، إما من نفس الشخصي أو من المتقاربين أو من العصور المتقاربة مثلا وما شاكل، كل ذلك سيحل إن شاء الله، يقول بهذا الوجه، لكنه ليس بحجة، كل هذا لا يعتبر حجية على الإجماع. وسأذكر لك يقول ثم بعد ذلك كيف يمكن لنا أن شنو نؤول أو نفسر هذه الإجماعات، إما هو بنفسه من يدعي الإجماع يفسر ما المراد من إجماعاته وماذا يقصد من الإجماع، أو لا من يأتي غيره من العلماء من يفسر العبارات السابقة يفسر ما المراد من الإجماع، سيذكر لنا مجموعة من الشواهد ويأخذ بالكلام الطويل عن ذكر الشواهد، نطبق هذا المقدار ثم نصل إلى ما ينقله لنا من شواهد على تفسير الإجماعات المراد منها على الوجه الثالث، يريد أن يقول كلها تأتي على الوجه الثالث أنه يعتمد على أصل من الأصول أو قاعدة من القواعد الأصولية في نسبة الإجماع إلى العلماء. قال الثالث، يعني الوجه الثالث، من قال هناك سابقا يوجد وجوه في محامل دعوة إجماع الكون، الوجه الثالث أن يستفيد ناقل الإجماع مدعي الإجماع، يستفيد الاتفاق، اتفاق الأعلام، اتفاق الكل، كيف له أن ينسب الإجماع إلى كل العلماء، فيستفيد ذلك إما من اتفاق الكل على الفتوى من اتفاقهم، هذا الأول، من اتفاق أو اتفاقهم، اثنين يريد يسوي قسمين، إما من اتفاقهم الأول على العمل بالأصل عند عدم الدليل هذا، أو بعموم دليل عند عدم وجدان المخصص، يأخذ بالعام قبل وجود المخصص، أو يأخذ بخبر معتبر على قضية عند عدم وجدان المعارض، أو اتفاقهم على مسألة أصولية. فإذا قسمين راح نسوي، أن اتفاق الكل يمكن تحصيله لناقل الإجماع، ويقول أن اتفق العلماء جميعا على فتوى معينة إما من اتفاقهم على العمل بالأصل قلنا، أو اتفاقهم على مسألة أصولية، لأجل تلك المسألة الأصولية يقول ينسب لهم أنهم اتفقوا على حكم مسألة معينة كما بينا، أو مسألة أصولية، هذا شنو الأصولية؟ يقول نقلية أو عقلية، يقول لفظية أو عقلية، لفظية من قبيل الأمر ظاهر في الوجوب إلى آخره، عقلية من قبيل أن مقدمة الواجب واجبة أو الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، مو مهم بعد، مسألة أصولية يستلزم القول بها، من قبيل المسألة الأصولية لازمها شنو؟ الحكم المعين، فهو ينسب الحكم إلى إجماع الطائفة، لأنهم كلهم يقولون بالمسألة الأصولية مثلاً. القول بها الحكم في المسألة المفروضة كطهارة الأرنب مثلا، أو حلية لحم الأرنب مثلا، أو التتن وغير ذلك، وغير ذلك من الأمور المتفق عليها التي يلزم باعتقاد المدعي من القول بها مع فرض عدم المعارض إذا لم يوجد معارض ويدعي ذلك الدعوة، القول بالحكم المعين في المسألة. ومن المعلوم يقول المصنف حينئذ أن نسبة هذا الحكم إلى العلماء في مثل ذلك لم ينشأ إلا من مقدمتين للأسف أثبتهما المدعي باجتهاده. المقدمة الأولى شنو؟ إحداهما كون ذلك الأمر المتفق عليه مقتضيا يكون فيه مقتضي ودليل للحكم لولا المانع يكون بمثابة المقتضي. ذلك الأصل يكون بمثابة المقتضي، فإذا فقد المانع خلاص. والثاني انتفاء المانع والمعارض، لا يوجد مانع والمعارض. ومن المعلوم أن الاستناد، هذا رأي المصنف، الاستناد إلى الخبر المستند، الخبر يعني الإجماع المنقول، يعتبر كالخبر الإجماع المنقول عندما يخبرنا العلامة بوجود إجماعين أو الطوسي بوجود إجماعين، أن الاستناد إلى هكذا إجماع، لمن المستند هو هذا؟ نحن نستطيع أن نستند إلى هذا هكذا إجماع إذا كان هكذا إجماع مستند إلى ذلك، إلى كلتا المقدمتين الاجتهاديتين. يقول غير جائزين عند أحد من العاملين بخبر الواحد، أي واحد يقول بأن خبر الواحد حجة لا يقبل هكذا إجماع ويعتبره حجة، لأنه اعتمد على ماذا؟ مقدمات حدسية وليست حسية، فلا تكون داخلة في حجية خبر الواحد. هذا الإجماع المنقول لا يكون داخلا في حجية خبر الواحد. فلذلك يقول إذن على الوجه الثالث نستطيع أن شنو؟ نفسر الكثير من الإجماعات. ثم إن الظاهر من الإجماعات المتعارضة من شخص واحد، من نفس العلامة أو نفس الشيخ الطوسي أو غيرهما أو من معاصرين أو متقاربي العصر، اثنين هم في عصر واحد أو متقاربين عصر بعد عصر، ورجوع المدعي عن الفتوى، إذا رجع عن الفتوى التي ادعى الإجماع فيها، سابقا يدعي الإجماع والآن يخالف نفسه يقول لا بالعكس، ودعوى الإجماع في مسائل غير معنونة كما بينا جواز السفر، ما لها عنوان ذلك اليوم، شلون واحد يدعي يقول قام الإجماع من العلماء بوجوب تحضير جواز السفر اعتمادا على مقدمة الواجب واجبة، قلنا بينا بعد على التفسير الثالث بعد تنحل كل هذه المشاكل، ودعوى الإجماع في مسائل غير معنونة في كلام من تقدم على المدعي، يعني صاحب ناقل الإجماع لم تكن هذه العناوين سابقة على من ادعى الإجماع، وفي مسائل قد اشتهر خلافها، أصلا يوجد خلاف في المسائل المعينة ويدعي هو الإجماع على عدم الخلاف مثلا، بعد المدعي يوجد خلاف بعد أن ادعي عليه الإجماع، كما ينقل الشيخ الطوسي مثلا إجماع على مسألة ما ولكن بعده وقع الخلاف فيها كثيرا، بل في زمانه قد يكون فيها خلاف، بل فيما قبل زمانه قد يكون هنالك خلاف، كما يدعي العلامة على مسألة لكن قبله يوجد فيها مشاكل وبعده وفي زمنه، كل ذلك مبني على الاستناد في نسبة القول إلى العلماء. كيف ينسب القول أن العلماء أجمعوا على مسألة؟ كل على هذا الوجه، يا وجه الوجه الثالث الذي بيناه اعتمادا على بعض القواعد. ولذلك يقول الشيخ المصني ولا بأس بذكر بعض الموارد، ها راح أذكر لكم موارد، يلا بيكم حيل، يلا انتبهوا يا بلا زحمة، يريد يقول الشيخ راح أذكر لكم لا بأس بذكر بعض الموارد، صرح المدعي بنفسه، يعني ناقل الإجماع إما نفسه هو يقول ترى مرادي من الإجماع هتشي بهذا المعنى، أو لا من يأتي بعده شارحا لعبارته مثلا، راح يبين لنا أمثلة، يعطينا الشاهد الأول والشاهد الثاني، كل هذا على القسم الأول. شنو القسم الأول اللي اتفقنا بيناه بالأمر الثالث أو الوجه الثالث؟ أنهم يتفقون، من الناشئ الاتفاق، اتفاقهم نشأ عن العمل بالأصل عند عدم الدليل مثل، أو العموم الدليل عند عدم وجدان المخصص، إذا رجعنا ارجعوا ياي، أو بخبر وهكذا، مو لأجل أصلا شنو مسألة أصولية، لا هذا القسم الثاني راح يقول، والثاني بس احنا كلامنا بالأول، راح يذكر كم شاهد على القسم الأول، ثلاث شواهد. الشاهد الأول على أن الإجماع اعتمد على شنو؟ قاعدة من القواعد، مو قاعدة أصولية، لا أصل من الأصول، يريد يقول أما دليل عام عدم إذا لم يرد المخصص، أو دليل المعتبر لم يرد المعارض وهكذا هج. فالشاهد الأول هسه إما هو يفسر الإجماع أو من يأتي بعده، الشاهد الأول ما وجه المحقق به، شوف إذن هذا مو هو نفسه يوجه، لا يأتي عالم بعده يوجه، المحقق المحقق الحلي يأتي ويوجه هنالك دعوة ادعيت من السيد المرتضى والشيخ المفيد. ما هي الدعوة؟ السيد المرتضى والشيخ المفيد قال كأنما هكذا انتهوا إلى جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات، قالوا يا بي إذا اليد طرأت عليها نجاسة أو الثوب طرأت عليه نجاسة كيف يتم تطهيره؟ السيد المرتضى والشيخ المفيد قالوا بأي مائع من المائعات، بنفط أو بعصير برتقال أو ماء مضاف، أي شيء مائع لا يشترط فقط في الماء، فالماء يكون مطهرا لتلك النجاسة، وهكذا لو وضعت عليه نفط أو يعني عصير العنب أو عصير البرتقال أو ما شاكل. هكذا ادعى أو يدعى هنالك إجماع من قبل السيد المرتضى والشيخ المفيد. المحقق جاء وبين ما المراد من دعوى الإجماع، لأن هم نسب إليهم أنهم يقولون أن المذهب مذهبنا قال بجواز إزالة النجاسة بغير الماء. فقد يقول قائل، قد يقول قائل، هذا المحقق يحكي، قد تسأل أنه ما هو مدرك ومستند السيد المرتضى والمفيد في هكذا دعوة؟ كيف ينسب السيد المرتضى والشيخ المفيد هذه النسبة إلى المذهب وإلى الطائفة بأنه يجوز إزالة النجاسة بأي مائع من المائعات بغير الماء؟ فلذلك يجيب السيد العفو المحقق ويفسر ما ادعاه السيد المرتضى والمفيد. إذن كل هذا بنحو الحدس. بعد هو يأتي ويفسر مرادهم، شلون، ما المراد من الإجماعات؟ فقال ما ذكره السيد، أما ما ذكره السيد وهو جواز إزالة النجاسة بأي مانع مائع من المائعات من دون الماء، قال اعتمادا على ماذا؟ على ما ذكره الشيخ الطوسي. نعم، الشيخ الطوسي في الخلاف، ماذا قال الشيخ الطوسي في الخلاف؟ فجاء السيد المرتضى علم الهدى اعتمد على ذلك الأصل المتفق عليه بين الأعلى. ما هو الأصل؟ ما هو الأصل؟ كأنما الشيخ الطوسي في الخلاف ادعى هكذا أصل، أن الأصل عندنا الشيعة من الأصول هو العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل، أنه تعمل بأي شيء. الأصل عندنا العمل يوجد أصل، العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل. الناقل يعني شنو؟ يعني شنو الناقل؟ ما ينقل عن الأصل وما يكون مانعا عن الأصل، ينقلنا عن الأصل. فكأنما يريد أن يقول أن الشيخ في الخلاف يقول هنالك أصل، كل شيء لك شنو؟ جائز، كل شيء لك شنو؟ مباح، كل شيء لك شنو؟ جائز، لا مانع منه، كل شيء لك براحتك، هنالك أصل ما لم يثبت خلافه. وبما أنه لم يثبت خلاف أنه النفط لا يزيل النجاسة، أو العصير العنبي لا يزيل النجاسة، أو البرتقال لا يزيل النجاسة، لم يثبت بدليل، إذن أنت أعمل بذلك الأصل الأولي، كل شيء لك براحتك جائز. هكذا لعل السيد المرتضى، من اللي يقول هذا؟ كل المحقق الحلي يقول لعل مراد العلم الهدى عندما ادعى الإجماع اعتمادا على ما قاله الطوسي من وجود هكذا أصل عندنا بديل، إذ ليس في الشرع شيء يقول ما يمنع من الإزالة بغير الماء. بلي. وأما ما قاله الشيخ المفيد، كذلك ينسب إلى الشيخ المفيد، أنه شنو يقول؟ لا مانع هكذا، لعله اعتمد يقول على رواية تجيز إزالة النجاسة بماء الرمان مثل وغيره، وأن العلماء يتفقون على العمل بخبر الواحد هكذا. لعله يوجد رواية يقول الشيخ المفيد اعتمد عليها في المسائل الخلافية، لعل عند كتاب اسمه المسائل الخلافية، وأن ذلك مروي عن الأئمة عليهم السلام، تجوز الإزالة بما مثلا بالماء المضاف مثلا، ويوجد هنالك أصل وهو أن الكل يتفقون على العمل بخبر الواحد، فإذن كلهم يعملون بخبر الواحد، وهذا خبر واحد خلاص عندنا، كما قال الشيخ المفيد أنه توجد رواية مثلا مروي عن أهل البيت عليهم السلام خلاص، فيمكن أن ينسب لهم الإجماع على الطائفة. هكذا قد يقول الشيخ المحقق، لكن كل هذا شنو قلنا؟ هذا حدث أن المحقق حاول أن يفسر ما ادعاه السيد المرتضى والشيخ المفيد بحدسهم أنهم استكشفوا أقوال العلماء لأجل تلك الأصول مثلا، ثم ما صرحوا. المحقق إجا قال لعله كانوا يعتمدون على هذه الأصول حتى نسبوا الإجماع إلى الطائفة. وجه نطبق هذا الشاهد الأول. قال: ولا بأس بذكر بعض موارد صرح المدعي، من يدعي الإجماع وينقل الإجماع هو بنفسه أو غيره في مقام توجيه كلامه فيها بذلك. راح يذكر أولا من فسر غيره، مو نفسه صرح، كالمحقق بالنسبة إلى العلمين السيد المرتضى والشيخ. فمن ذلك الشاهد الأول ما وجه المحقق به دعوى المرتضى والمفيد. ماذا ادعى المرتضى والمفيد؟ أن من مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات. ماذا وجه المحقق؟ قال منه؟ قال المحقق. وجه المحقق قال: وأما قول السائل، إذا كنت تريد أن تسأل من حقك أن تسأل كيف أضاف المفيد والسيد، كيف نسبه، يعني أضاف نسبه السيد الشيخ المفيد والسيد المرتضى، نسب ذلك إلى ماذا؟ إلى مذهبنا. ذلك إلى مذهبنا، ذلك شنو؟ جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات، مو هيك؟ ولا نص فيه، ما عندي نص ولا أكو دليل. مينكو؟ لم يدعون الإجماع بالصلاح مثلا، كيف نسبوا ذلك؟ كيف لا ولا نص فيه؟ فالجواب هذا كل المحقق ديج يريد يبين وجه الإجماع الذي أو وجه النسبة من المفيد والسيد إلى الطائفة. فالجواب: أما علم الهدى فإنه ذكر في الخلاف، ذكر سهول والشيخ الطوسي، احنا بينا الشيخ الطوسي علم الهدى، فإنه ذكر في الخلاف للشيخ الطوسي يبين أنه إنما أضاف ذلك إلى مذهبنا، لأن من أصلنا العمل بمن؟ بالأصل. هاي من الأصول اللي عندنا، أنه يعمل بالأصل. شنو هو الأصل؟ ما لم يثبت الناقل عن ذلك الأصل، ما ينقلنا عن الأصل يسمى ناقل، يعني المانع. وليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء، لا يوجد دليل أنه لا يجوز الإزالة بغير الماء مثلا من المائعات. بس أسأل هنا، أقول شنو الأصل؟ شيخنا مصنف شيخنا العفو الطوسي من، هل يوجد عندنا أصل بهذا المعنى؟ احنا عندنا لو الأصل الطهارة، لو أصل الحلية، كل شيء لك طاهر، كل شيء لك حلال، وكلاهما لا يجري مثلا. كل شيء لك حلال لا نحتمل الحرمة أصلا حتى نقول كل شيء لك حلال، أما كل شيء لك طاهر ولا نحتمل أنه شنو طاهر أو نجس، متأكدين نجس، فما يجي أصل الطهارة هنا. فيبقى عندنا شنو؟ كل شيء لك مباح، هذا إذا كنا شنو مباح نحتمل الحرمة، وإن لا توجد حرمة، إذا لا أصل ثالث، أصل لا يوجد. نعم بالعكس، الأصل على الخلاف أن يجرى الأصل العملي استصحاب، كنا على يقين بأنه نجس، والآن بعد أن وضعنا عليه عصير البرتقال أو ماء الرمان أو وضعنا النفط على تلك النجاسة، نشك هل زالت النجاسة أو لا، نستصحب عدم زوال النجاسة، بالعكس أصلا عمومنا سموه منها. ثم قال: وأما ما أفاده المفيد، ما ذكره المفيد. ثم قال: وأما من هو؟ قال محقق دي وجه نسبة المفيد المن للمذهب، ونسبة علم الهدى سيد مرتضى للمذهب، هذا الإجماع. وأما المفيد فإنه ادعى في مسائل الخلاف، لعله عند كتاب المسائل الخلافية، لعله أن ذلك شنو؟ جواز التطهير بمن؟ بغير الماء من المائعات، أن ذلك مروي عن الأئمة. وإذا كان مروي، وها عندهم أصل أنهم يقولون أنهم يعملون بخبر الواحد باتفاق، بل مثلا وهذا خبر واحد. فظهر من ذلك أن نسبة السيد المرتضى قدس سر الحكم المذكور إلى مذهبنا من جهة الأصل. زين، والشيخ المفيد شو ما ذكرته؟ نعم سموه مهم، يلا السيد والشيخ المفيد. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني شنو عندك بعد شاهد؟ نعم، وقلنا ثلاث شواهد نذكره. نعم، الشاهد الثاني اللي راح يذكر الشيخ المصنف يقول كذلك أن هنالك كلمة للشيخ في الخلاف، شيخ طوسي، كلمتين راح أذكر، شاهد يلي الشيخ الطوسي. شاهد الأول اللي هو الشاهد الثاني راح يصير لين ذاك الأول للمحقق وما نقل وما فسر به من كلمات. الآن ننقل الشيخ الطوسي في الخلاف، ثم بعد ذلك في موضع آخر فيصير الشاهد الثالث. الآن الشاهد الثاني، الشيخ الطوسي في الخلاف ذكر أنه شنو؟ أنه لو جاء شاهدان وعند القاضي وشهد بما يوجب القتل على شخص معين، شهد بأن فلان مرتد مثلا فشهادتهم على أن هذا مرتد يقتل مثلا لو كان مرتدا فطريا مثلا، بعد أن أقيم الحد وقيم القصاص، قتل هذا الرجل الذي شهد عليه من قبل هذين الشاهدين، بان أن كلا الشاهدين شنو؟ فاسقين، بان فسق الشاهدين، بان فسق الشاهدين. حينئذ هل 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 يقام القصاص على هذين الشاهدين؟ قالوا لا، لا يقام عليه القصاص، لا يقام عليهم القصاص، يسقط القود عنهما، وتكون الدية من بيت المال، تثبت الدية، يدفع دية ذلك المقتول من بيت المال. طبعا اكو خلاف هسه من بيت المال او تكون الدية على الشهود او تكون الدية على الحاكم، ان المصنف اختار انه من بيت المال مثلا هسه مو مهم. شاهدنا وين؟ يقول ها الشاهد هنا بعدنا ما احكي. الشيخ في الخلاف قال دليلنا على ذلك أنه لا يقام الحد ولا يقتص من الشهود، وأن الدية تكون من بيت المال. الإجماع، إجماع الفرقة، منين لك شيخ نطوسي هذا الإجماع؟ قال ها هذا الإجماع لأنهم رووا، إجماع جاي منين ناتج؟ لأنهم رووا أن ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين، إذا أخطأوا كما في المقام هذا في بيت مال، من بيت مال المسلمين. إذن هنالك إجماع يدعيه الشيخ الطوسي، منين افتهم الإجماع؟ حدسا يقول لوجود شيء يعتمد عليه، شيء ثابت رواية، وهي أن لو أخطأ القضاة يكون من بيت مال المسلمين، وهذا حدسا من الشيخ الطوسي ينسب الإجماع للفرقة وللطائفة. هذا الشاهد الثاني، فلذلك هو علل انعقاد الإجماع بوجود شنو؟ رواية من الأصحاب أو عند الأصحاب. إذن هذا إجماع ناتج من حدس وليس حس، واجتهاد وليس من تتبعين، وشاهد آراء العلماء لا، لأجل أنهم يتفقون على وجود هكذا رواية يعملون بها، فنسب إليهم الإجماع. انطبق. ومن ذلك ما عن الشيخ في الخلاف، حيث أنه ذكر، من هو ذكر أنه ذكر؟ حيث أنه ذكر، بل ذكر الشيخ غير، فيما إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل، الشاهدين بما يعني شهدا بشيء يوجب القتل، هيك يريد يقول، بعد القتل، بان فسق الشاهدين بعد القتل، بأنه شنو؟ أنه ذكر بأنه يسقط القود، هيك قال الشيخ الطوسي، ذكر أن في هذه القضية يسقط القود، يعني يسقط القصاص عن الشهود، وتكون الدية من بيت المال. ماذا قال؟ قال ماذا قال الشيخ؟ هذا الشاهد دليلنا إجماع الفرقة، فهو فسر الإجماع، يريد يقول هنا الشاهد الثاني هو فسر الإجماع، مو جاء أحد وفسر من المراد من الإجماع، إجماعه ناتج منين؟ الشيخ الطوسي يقول راح أبين لك يا أيها القارئ، فإنهم رووا الأصحاب، يعني أجمعت وادعيت الإجماع للفرقة لأن الأصحاب أهل الفرقة عندهم رواية رووا أن ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين، انتهى. الشاهد بعد، قبل الشاهد الثالث، فعلل منه علل الشيخ الطوسي، يقول الشيخ المصنف يقول أن الطوسي علل الطوسي انعقاد الإجماع بوجود الرواية عند الأصحاب، وهذا حدس منه من الشيخ الطوسي وليس تتبع لأقواله. شاهد ثالث، وقال بعد ذلك، من هو الشيخ الطوسي؟ قال خلنا أبين هذا الشاهد، قال ها 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 ها، إذا كان هنالك رجل مريض بمرض الموت وأعتق عنده عبدان، أعتقهما عبدين عنده، وأعتق كل من العبدين، زين لكن لم يعين، قال أنا العبد الأول والثاني، لم يعين أول المعتقين، ما عين هذا، ليش لم يعين؟ ها قال لأن كل واحد من العبدين مقداره يفي الثلث، مو أقل من الثلث، لو اثنين هم يكونون ثلث الوصي، ثلث الميت، لأن سيأتي أن هذا المريض لا يحق له أن يوصي بما لديه مريض مرض الموت إلا بمقدار الثلث، فإذا كان كل عبد هو لوحده يكون مقدار الثلث، إذن لا تنفذ وصيته إلا في واحد، في واحد من العبدين، فإذا اعتقهما إذا اعتقهما معان ولم يتعين الأول منهما كيف تكون الوصية نافذة؟ في كليهما، تنفذ في واحد، لكن أيهما أولا أعتقه حتى تنفذ الوصية فيه لا نعلم. فقامت الشهادة، إجت البينة، وقالوا أن 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 الذي أعتقه أولا فلان زيد، لكن هنالك بينة أخرى قالت على خلاف البينة الأولى، قالوا لا، أن الذي أعتقه هذا المريض أولا منه مو زيد بل عام. بأيهما نأخذ؟ مقلنا الوصية لا تنفذ إلا في واحد وهو الأول، أول من أعتقهما، لكن نحن لا نعلم من أعتق أولا، زيد أم عام. فقامت الشهادة والبينة اثنين شهود قالوا أن المريض عندما أعتق زيد أولا ثم أعتق عام، لكن هنالك شهادة تقول بالعكس. بأيهما نأخذ إذا تعارضت الشهادتان؟ قالوا ها هنا يأخذون بالقرعة، بالقرعة هي التي تعين من كان أولا. الشيخ الطوسي يقول هنالك إجماع على شنو؟ على العمل بالقرعة في هكذا موارد. منين عرفت يا شيخ الطوسي؟ يقول ها هذا الإجماع، إجماع الفرقة، جاء من إخبارهم، فإنهم شنو أخبروا، يوجد إخبار عندهم، ذكروا هذه الرواية وهذه الأخبارات، فإنهم أجمعوا على أن كل أمر مجهول يكون فيه القرعة اعتمادا على ذلك الأصل. فلذلك يقول، يستطيع أن يقول الشيخ، أجمعت الطائفة على أن المعين في هذه المسألة هي القرعة اعتمادا. منين تقول يوجد إجماع؟ يقول اعتمادا على أنهم أخبروا بأن هنالك أصل ورواية تقول أن 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 القرعة، أن القرعة أجمعوا على أن كل أمر مشكل، كل أمر مجهول فيه القرعة، يوجد إجماع. بل قال وقال بعد ذلك، يعني الشيخ الطوسي، فيما إذا تعددت الشهود في من أعتقه المريض، كن عند اثنين من عبيد، ثلاثة أكثر مو مهم، المهم أعتق أكثر من الثلث، أعتقه المريض وعين كل غير ما عينه الآخر، منه وعينه الشهود، عين كل غير ما عينه الآخر، ولم يفي الثلث بالجميع، لو كان الثلث يفي كل العبدين ما عندنا مشكلة، لا، فرضنا إذا لم يفي ما تكفي ثلث الميت، تكفي في عبد واحد فقط التركة، بل ثلثه ما يحق له أن شنو أن يوصي به، ثلث بس، سبحان الله، كانت إلى الثروة كلها بحياته، بس مجرد أن يتدهور حاله ويمرض مرض الموت يقولون بعد ما عندك سلطة على كل أموالك، عجيب هو بالدنيا، إذا مات بعد هيج ما لك حق إلا ثلث فقط. فأنت إذا تمرضت واعتقيت أيام مرضك، اعتقيت ومتت، ينفذون الوصية في ثلث المال فقط، لك حق الثلث بس. يخرج السابق منين؟ يقول خلينا نكمل الواصل، ولم يفي الثلث بالجميع، إذا لم يفي الثلث بالجميع شو نطلع؟ يقول إنه يخرج السابق بالقرعة. قال شنو الدليل على هذا أنه يخرج السابق؟ يعني يكون ما يخرج بالقرعة هو الأول الذي أعتقه المريض، كأنما شنو الدليل؟ يقول إجماع الفرق، عندي إجماع. زين هذا الإجماع منين لك شيخنا؟ هو الطوسي بينه، يقول إجماع الفرقة وأخبارهم، توجد أخبار على هذا الإجماع، شنو أخبار؟ بأنهم أجمعوا على أن كل أمر مجهول فيه القرعة، إذن هذا الإجماع ناتج من ذلك الخبر. هذا كله في القسم الأول، عندما يدعى الإجماع اعتمادا على أصل من الأصول أو ما شابه. أما إذا كان من القسم الثاني وهو أنه يعتمدون على أصل، على مسألة أصولية، قاعدة أصولية، قلنا إما لفظية أو عقلية. قال ومن الثاني، الآن شروع في القسم الثاني كما بينا في الوجه الثالث، فيه قسمان. القسم الثاني فيه يذكر ايش قيد، خلنا نذكر شاهد، يعني يقول الشاهد الاول ما عن الشيخ المفيد في فصوله، ما ادري كيف في الوقت او لا، لعله ما يكفينا هذا، نخليه الى درس لاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.